الحقيقة إسرائيل واللوبي الصهيوني يمارس في عملية إفساد مزدوج، إفساد للدين من خلال التأويلة الدينية فاسدة، لأن الصهيونية هي صناعة قومية بالأساس، يعني هي منتج فكرة الحداثة، وجود كيان قومي ودولة قومية لليهود لا وجود لها في التاريخ أصلاً، ولكن تستدعى النصوص التوراتية كما تستدعى عند الإنجيليين الجدد النصوص الإنجيلية، خاصة مع البروتستانت اللي هم يقروا العهد القديم على العهد الجديد. الكثير من الأساطير التوراتية يعني تسربت للفكر المسيحي البروتستانتي، ولكن هو استخدام يعني ذرائعي، استخدام معناه توظيفي للثيولوجيا لللاهوت اليهودي. ولكن الأخطر من ذلك هو إفساد للديمقراطية الغربية، لأن فكرة الديمقراطية قائمة بالأساس على سلطة الرأي العام وحرية الرأي والتعبير، وأن المواطن ما يكتسب صفة المواطن لما يعبر على رأيه بكامل الحرية، يعني حرية الضمير وحرية التعبير، هذه يتم إفسادها من خلال إدخال محرمات تابو. يعني موضوع إسرائيل صار محرم، يعني يمكن أن تناقش في كل شيء، تناقش في المقدس وكما يقال وفي المدنس، تناقش في قضايا السياسة والدين والجنس، ما فيش حدود. الحاجة الوحيدة اللي عندها حدود يعني وسياج أحمر كما تقول خطوط حمراء هو موضوع اللوبي، موضوع إسرائيل. يعني ما كتبها هورشيمر مثلا كتابه على اللوبي شيء عادي، يعني هو تشخيص لحالة واقعية. ولكن المشكلة فين؟ أن اللوبي هذا ما عادش يخدم حتى في المصالح الغربية. أساس نشأة إسرائيل طبعا منسجم مع المصالح الغربية، بل هي صناعة غربية، الدول الكبرى لاعتبارات استراتيجية ومصالح معينة أوجدت كيان في قلب الشرق الأوسط، في قلب العالم العربي، خدمة لمصالح الإمبريالية. ولذلك لم يكن مجرد مصادفة أن وعد بولفور تقريب شبه تزامن فرق سنة بين وعد بولفور وسايكس بيكو، يعني موضوع تقسيم العالم العربي وزرع كيان استيطاني في قلب العالم العربي هي استراتيجية موحدة يعني ومترابطة بشكل أو بآخر. لكن إسرائيل ما عاش مجرد خادم وظيفي للسياسات الغربية، أصبحت السياسات الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي استلمت قيادة النظام الدولي بعد بريطانيا باكس بريتانيكا، أصبحت هي في خدمة اللوبي الصهيوني وفي خدمة إسرائيل. شوف الآن النقاش اللي يجري حتى في موضوع العدوان على غزة وموضوع وقف إطلاق النار، نتنياهو يتحكم في المشهد، وهو الذي يملي شروطه على بايدن. يعني تقول في نهاية المطاف من هو نتنياهو ومن هي إسرائيل في التوازن الدولي؟
هذه هي الأمة التي ولدت ربتها.
يعني فما عادش مجرد هي أداة وظيفية في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية في القوى أو في خدمة القوى الغربية الكبرى، أصبح العكس اللي حاصل، الديمقراطية الغربية مرتهنة داخليا وخارجيا لصالح اللوبي الإسرائيلي. لكن المعطى الجديد شنو؟ المعطى الجديد مش مثل ما ذكر الأستاذ، هو أنه الموضوع هذا أصبح موضع نقاش. موضوع السياسة الخارجية والدفاعية في الغالب كان محيد، ليس موضوع نقاش. يعني الديمقراطية الغربية تناقش القضايا الداخلية، موضوع الضريبة وقطاع الصحة وقطاع التعليم، لكن منذ الحرب على العراق سنة 2003 أصبح الموضوع هذا متداول في أوساط النخبة والرأي العام، ولكن تعمق مع العدوان على غزة. أصبح المواطن البريطاني والأمريكي يتساءل ليش أنا أدفع الأموال، يعني من الأموال تدفع من جيب يعني دافع الضرائب، من أجل ماذا؟ أن تتحول إلى أسلحة فتاكة يعني لقتل الفلسطينيين.
فسؤال هذا صار مطروح. أكيد السياسة الخارجية أصبحت شيء مهم في القطاع السياسي في أوروبا وفي العالم. صحيح. في بريطانيا مثلا عندك حرب العراق، عندك أوكرانيا، عندك البريكسيت، عندك الآن حرب غزة، هذه كلها أصبحت عامل مهم في الانتخابات. في الوقت اللي سابقا يعني أنا أذكر قبل هذه الفترة ما كان عندنا مشكلة، كل موضوع الاقتصاد مسز تاتشر
بس القضايا المحلية.
الآن العامل، لكن هناك عامل آخر. يعني إحنا تحدثنا عن كيفية تلاعب اليهود بالدين والاستفادة منه، مع الأسف هذا لا ينطبق فقط على اليهود. هناك إذا نظرنا مثلا إلى الديانة المسيحية، نصف الحروب اللي جرت في تلك الفترة في القرون الوسطى كانت كلها أساسها ديني. كل المعارك الكبيرة المهمة اللي صارت كان هناك بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، كانت بين مثلا المجموعات التي تتنافس ظاهريا أما على مصالح اقتصادية لكن كانت تحت شعار ديني. المسلمين أيضا عندنا نفس الموضوع. يعني الآن إذا نظرنا أنه السعودية تريد أن تمثل الإسلام لأنه فيها مكة المكرمة والمدينة وإلى آخره، لكن إذا نظرنا إلى الموقف كيفية تعامل الدولة السعودية وبالتالي تنعكس على المجتمع العربي والإسلامي مع الدين، إذا تأخذ مواضيع مثلا من الحركة الوهابية والصراع بين الهواشم والوهابية، كانت الحكومة البريطانية وزارة التاج ووزارة الخارجية، إحداهما تدعم آل سعود والأخرى تدعم عبد الرشيد. بعدين إذا تنظر إلى حتى إلى الوضع الحالي، يعني في يوم من الأيام ممنوع المرأة تسوق السيارة في السعودية لأنه حرام. لم أجد في أي مكان أو من أي أحد ما هي وجه الحرمة أن المرأة تسوق السيارة. ثم انتقلنا من هذا الموقف إلى تحديد كيفية ممارسة طقوس الحج وإقامة الحفلات المفتوحة وتحرير الشعب السعودي من كل القيود. السعودية الآن لديها أظن أما وزارة أو دائرة اسمها دائرة الترفيه أو وزارة الترفيه،
هيئة الترفيه،
هيئة الترفيه
تركيا للشيخ. يعني أن تنتقل من الوهابية اللي ناس بيدوهم عصي بالشارع يمشون إذا المرأة حجبة أو ما يدخل أو رجل ما يروح يصلي بالوقت الصلاة، إلى أن تصير عندها وزارة ترفيه، ووزارة الترفيه تقوم بأقصى درجات العور الذي لم يحصل حتى في الدول العربية، يعني لا في مصر ولا في لبنان ولا في سوريا العهر اللي أصبح. طيب هذا يعطي الانطباع، والآن السعودية لا تزال تتحدث أنه هو خادم الحرمين،
ولي الأمر، هو يبرر بأنه ولي الأمر، وما يصدر عن ولي الأمر لابد من طاعته.
ثم يذهب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السعودي يتفاوض مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الدوحة تحت قيادة الناتو لكيفية، يعني أغلب الناس
في البحرين
اجتمعوا. واحد يتصور أنه هذا يعني شو، ما هو
مش بس السعودية، هي السعودية والإمارات ومصر والأردن
وقطر، لا قطر ما
قطر ما كانت موجودة،
والأردن ومصر والسعودية والأردن والبحرين والإمارات.
الغرض منا الوحيد كان هو كيفية مواجهة احتمال إرسال طائرات مسيرة إلى إسرائيل، لأنه ما جرى في الرد الإيراني على إسرائيل قبل فترة خرب كل قواعد العمل، لأنه شوشت على راد. أنا لست عسكريا ولا أفهم في هذا الموضوع، ولكن تم إغراق الجو بهذه المسيرات، ومن ساهم في إيقافها هم السعودية والأردن. الملك طبعا سحب حسامة وراح يحل القضية إن شاء الله، لكن رئيس الأركان يبحث مع الإسرائيليين كيفية إسقاط أي شيء الذي قد يأتي مستقبلا. والآن أصبح واضح، يعني قرأت أنا قبل فترة، ليس مجال اختصاصي، لكن قرأت أن ما جرى في تلك المحاولة بغض النظر عن رأينا في إيران وما قامت ولا تقوم به، ما عملته إيران في إغراق الرادارات والقبة الحديدية خربت كل قواعد اللعبة، وبالتالي الآن أصبحت القبة الحديدية تحتاج السعودية وتحتاج الأردن وتحتاج الدول الأخرى لكي شو هالكلام.
هو خلينا
التغيير اللي صار يعني أنا أظن أن استخدام الدين ليس فقط عند اليهود وإنما عند الآخرين.
هو أنا اللي حبيت أقوله أنا في الموضوع هذا، المشكلة في السعودية فيه المشكلة في التطرف في الاتجاهين. قال واحد، لا قلنا للسعوديين يتطرفوا في الدين، ولا قلنا لهم يتطرفوا هذا في التوجه الحداثي ولا التوجه العلماني. قبل ذلك يعني فرضوا على النساء ما تلبسش النقاب، ربما يعني تعاقب، مش ربما مؤكد كانت تعاقب، وتمنع المرأة من قيادة السيارة. الآن قريب يصير إجباري، اللي ما تشاركش في الرقص ربما تعاقب. يعني انتقال 180 درجة. والمشكلة مش في وجود هيئة الترفيه، يعني كثير من الدول العربية فيها ترفيه، يعني مو شيء نشاز، ولكن كان هيئة الترفيه
ولا واحدة عندها وزارة ترفيه ما حد سعودي.
لا، المشكلة مش هنا، المشكلة صارت كان هيئة الترفيه يراد أن تحل محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا، والمشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر أن هذا الإفساد يبرر دينيا.
طبعا
ليش يبرر
دينيا؟ لأن الشيء اللي موجود في السعودية ثم جهاز ديني عبارة على موظفين يتقاضون رواتب، مثل ما في موظفون سامون في الدولة، في وزراء ومساعدي وزراء، في موظفي جهاز ديني بحسب يعني الأوامر سوق العرض والطلب، يطلب منهم ولي الأمر باش يصدروا فتاوى دينية، يجيبوا الفتاوى على المقاس، يعني يستخدموا القرآن والكريم والأحاديث والاستدلالات والشواهد الدينية. لتبرير ما هو سياسي، وهذا هو الاستخدام السياسي للدين وإفساد الدين وإفساد الدنيا.
لكن
إفساد
في مزدوج لكن في تونس، في تونس حصل النقيض. أنا مش فاهم أن كيف أن التوانسة الليبراليين والبعثيين والشيوعيين وكلها بالنسبة لهم ما عندهم مشكلة مع حد غير مع حزب النهضة، كيف أنه هذا الشعور يعني أن تنتقل تونس من عهد بورقيبة اللي كان يريد يعملها دولة أوروبية ورمضان ما فيه وما أعرف إيش القيود اللي حطها والتحرير، تنتقل إلى الحكم اللي صار نظريا إسلامي، لكن هذه الحركة أنا في تقديري قد تكون هذه الحركة الإسلامية الوحيدة اللي قبلت تسلم الحكم للمعارضة حفاظا على الوطن. مع ذلك يا أخي أنا مش فاهم هذول الأخوان، يعني أنا أعرف عدد كبير من الليبراليين التوانسة وبعثيين وشيوعيين وإلى آخره، يا أخي مش فاهم الحقد اللي عندهم بهذه الدرجة بحيث يتكلمون على التطرف الإسلامي، لكن بالحقيقة التطرف العلماني في العالم العربي بالذات أصبح أشد قسوة.
تعرف أستاذ أنا الحقيقة يعني هذه كلها طبعا كل الكلام الذي ذكر صحيح بشأن السعودية وبشأن يعني الفكرة التي تقوم عليها قضية استثمار الدين واستغلاله لأجل تحقيق مآرب سياسية، لكن يعني أكو مسألة أبسط من هذه أنا باعتقادي هي الإشكالية. المسألة هي بأنه لو أن المواطن السعودي شعر بأنه هو وضع أحسن، بأنه هو وضع أكثر تطورا أكثر نماء، بأنه المدارس والجامعات والمعاهد أكثر عطاء، بأنه والله البلد يتقدم حقيقة من حيث النماء ومن حيث الابتكارات ومن حيث التقنية والتكنولوجيا، أنا باعتقادي ذاك الوقت يا أخي يجي الحاكم ويسوي اللي يريد. المشكلة أن التقدم الوحيد الذي يجري هو على الصعيد الذي ذكره الأستاذ صباح، أنه هذا قضية الانفتاح وإظهار بأنه السعودية على عكس تماما على عكس ونقيض ما كانت عليه قبل سنوات قليلة جدا، والدخول في مشاريع يعني حقيقة حتى هي مخالفة للعقل والمنطق. يعني هذا مشروع الخط
خيانس هو
والمشروع
هذا
نيوم الآن بالمناسبة
خلاص انتهى نيوم.
ما هي هاي المسألة فشل. هذا المشروع الذي رصد له قرابة تريليون قرابة 1000 مليار، طيب قيل بأنه سيكلف في نهاية المطاف حوالي 700-800 مليار، ولأجله بالمناسبة أو لأجل كثير من عنده تم قضية الفندق ريتز كارلتون وجلب أعضاء الكذا وأخذ ابتزاز من كل واحد المليارات اللي عندهم، طيب لأجل خدمة هذا المشروع، ثم يتبين بأنه المشروع
وأخليت مدن وقرى
وأخليت مدن وقبائل هجروا بالقوة وقتل منهم من قتل، ثم بعد ذلك يقال الآن ومن خلال مصادر أمريكية يقال بأنه هذا المشروع لم يعد موجود، وبدل ما كان الأمل بأنه يسكن 3 ملايين إنسان والذي هو مخالف للعقل والمنطق، الآن يعني يقول لك إذا 250,000-300,000 فنعم نعم من الله.
شوف هذا تكرار لظاهرة الحاكم بأمره، إنسان دكتاتور مثل فرعون لا أريكم إلا ما أرى، يقرر ما يريد، يفرض على الناس بقوة السلاح، فبتخرب البلد.
هو بس الحقيقة في أجندة ثقافية.
معلش فكرة الدين، فكرة الدين، العلمانيين العرب كانوا دائما يطرحوا تخوفات بأنه الإسلاميين يريدون استخدام الدين وأن يكون الدين هو له الحاكمية، كما إذا استعرنا المصطلحات الفكر الإسلامي الحديث إنه هي الإسلام الدين له الحاكمية على السياسة، وكانوا يقولوا بأنه هذا غير يعني غير منطقي لأنه الناس هم اللي لازم يكون لهم الحاكمية.
الحمد لله محمد بن سلمان وضح لهم أنه هذا غير
بالضبط صحيح. فهم السلطات الآن أو وليس الآن حقيقة، منذ بداية الدولة بين قوسين الحديثة في العالم العربي ما تم هو العكس، هو أن الدولة هي التي تحكمت بالدين وليس كما يطرح الإسلاميون، وإن كان معظم الإسلاميين بدأوا يتراجعوا عن حتى هذه الطروحات. فما يجري منذ بداية الدولة الحديثة هو تحكم الدولة بالدين، ولذلك ظاهرة مثلا السعودية أو الوهابية هي نفس الجذر، هي جذر تحكم الدولة وسيطرتها على الدين. أولا كان في مرحلة من المراحل يستخدم هذا الدين أو السلطة الدينية لفرض نموذج معين اجتماعي اللي هو النموذج الوهابي، ثم بعد ذلك الآن أصبحت نفس المؤسسة الدينية تستخدم لنموذج آخر وهو نموذج الانفتاح. وكيف هذا يحصل الآن؟ يحصل بأنه ممنوع هذه المؤسسة الدينية أن تنتقد ما يجري. يعني ليس يعني حتى إذا بنستخدم معايير الدولة الحديثة أو العلمانية، ليس هناك مشكلة بوجود يعني ترفيه، بوجود تنوع اجتماعي، بوجود ناس يريدون أن يكونوا متدينين وناس لا يريدون أن يكونوا متدينين. مش هنا المشكلة، المشكلة الرئيسية هو أن الدولة في السابق أرادت أن تفرض نموذجا متشددا من التدين باستخدام السلطة الدينية والمؤسسة الدينية، والآن تريد أن تفرض النموذج المخالف تماما وممنوع حدا ينتقد، والسلطة الدينية ما شاء الله.
هو هذا مرتبط باختلال التوازن اللي حصل في مجتمعاتنا مع امتداد مشروع التحديث. في حقيقة الأمر بدأ هذا مع مشروع الإصلاحات ثم تضاعف أكثر مع الاجتياح الاستعماري الغربي. المعادلة كانت المؤسسة الدينية مستقلة، ولذلك في تاريخنا الإسلامي تجد تعدد في المدارس الفقهية وتعدد في آراء الفقهاء والعلماء، وتجد تضارب الأدلة، يأتي فقيه أو عالم يعني عنده رأي معين في مسألة فقهية في نازلة من النوازل، ويعقب عليه عالم آخر أو فقيه آخر من الشرق أو من الغرب، من المشرق أو من المغرب الإسلامي. المعادلة تغيرت، مشروع التحديث قائم بالأساس على مركزية الدولة واحتكار الدولة، احتكار الدولة للدين وللمصالح الدنيوية، هذا اللي حاصل. لكن المعادلة في الغرب هي كل مشروع التحديث أخذ هذا المسار، لكن الفرق في الغرب وقع نوع من التوازن بين الدولة والمجتمع، ومسار العلمنة في الغرب كان مسار تحريري، حرر الدين من سيطرة الكنيسة، وأصبح يقول لك الدولة فوق الدين، ولكنه منفصل عن الدولة، الدولة لا تتحكم في الجهاز الديني. في بريطانيا اللي هي نصف علمانية، بريطانيا ما فيش فصل، يعني بحكم أن الملكة أو الملك هو اللي يمثل الكنيسة الأنجليكانية، ولكن حتى في أكثر دول العلمنة أو لائكية مثل فرنسا الجهاز الديني والمؤسسة الدينية مستقلة بشكل أو بآخر عن الدولة. اللي حصل في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بصفة عامة هو أن الدولة تحتكر الدين وتتحكم في علماء الدين، أو بين قوسين حولتهم إلى رجال دين عبارة عن موظفين. وبالتالي السعودية ضمن هذا السياق كانت تتحكم في الدين وتوظفه في إطار الإيديولوجيا الوهابية، تحولت إلى إيديولوجيا دولة، كما تجد دول شيوعية عندها إيديولوجيا شيوعية سرية، في السعودية تحولت الوهابية إلى إيديولوجيا رسمية للدولة. الآن شعرت الدولة الوهابية صارت عبء عليها. وعليش صارت عبء عليها؟ بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحت في ضغوط غربية، القراءة الغربية الرسمية اللي تم تبنيها أن ما حصل من إرهاب وتورطت فيه عناصر سعودية سبب للإسلام وسبب للإيديولوجيا الوهابية، فصارت الدولة السعودية تتبنى هذا التوجه كيف تتخفف من عبء الوهابية. تشوف بعض قراءات كما برنار لويس الأدبيات اللي ظهرت بعد أحداث 11 سبتمبر أن المشكلة مش في السياسات الأمريكية ولا في السياسات الغربية، المشكلة فيما يسمونها بالمدرسة الدينية وفي القرآن وفي التعليم الديني. وجاء محمد بن سلمان قال أنا أستجيب لكل راس الشروط، شنو مطلوب أمريكيا حتى اكتسب الشرعية السياسية وأصبح حاكم شرعي للسعودية؟ أنها تطبق الأجندة، ما يسمى بالأجندة الإصلاحية الدينية والثقافية، ومش أجندة إصلاحية في حقة الأمر، هي أجندة إفساد. وهذا ما حصل في السعودية حصل في أقطار عربية أخرى قبل ذلك. في تونس مثلا كان بن علي يستخدم هذا ما سمي بتجفيف المنابع، هي خطة إسرائيلية. ما معنى تجفيف المنابع؟ أنت لا يمكن أن تحاصر الظاهرة السياسية الإسلامية أو ما يسمونه بالإسلام السياسي إلا ما تجفف المنابع الدينية والثقافية، المساجد والكتب الدينية والتعليم الديني والمدارس الدينية. وهذا ما يحصل الآن في السعودية وفي بعض دول الخليج، هي أجندة أمريكية إسرائيلية لإضعاف الإسلام ومنظومة القيم الأخلاقية والروحية الإسلامية والتعليم الإسلامي.
الحقيقة
اللي وصلنا هم مش التعليم الإسلامي، هم مش مع مشروع التحديث.
هذا يبعثنا إلى أن نطرح سؤال، أنه كيف أصبحت هذه الفكرة التي فيها قدر عالي من التشويه أنه أصبحت هي الفكرة التي هي مرادفة لمصطلحات الإصلاح، لمصطلحات الحداثة. لما نتكلم عن الحداثة نحن نتكلم الحقيقة على ظاهرة منعطف في الفكر الإنساني، الحقيقة هي إشكالية كبيرة جدا. والآن الحداثيين نفسهم الآن يفكرون بحيث صارت ما بعد الحداثة وصارت يعني، لكن ترمز إلى حالة من التطور، حالة من الانفتاح، حالة من الإصلاح، حالة، بينما في الواقع أنه المرة واليوم الغرب بالمناسبة، بعض بعض أطرافها. حينما تتحرر من هذه يعني فجأة تنفتح عيونها وتكتشف، يعني مثل اللي شفناهم يرون يعني ما يحصل في غزة، فيبدأ يفكر في الألف باء، يفكر في الأبجديات، يفكر في الأوليات، يبدأ يسأل نفسه كل سؤال، بحيث أنه يطلعون مثلا يقولون يا أخي شنو قيمة هذا الآيفون؟ أنا ليش ذابح نفسي لازم كل سنة أشتري الموديل الجديد؟ ليش أنا عندي مثلا آخر موديل سيارة؟ ما قيمة هذه الأشياء لما يشوف الإنسان في غزة ممكن في لحظة يفقد كل شيء وكل أحد في حياته وهو مستمر ومبتسم ويقول لك الحمد لله. الحقيقة هذه أنا باعتقادي أنه هي يعني اليوم الإنسانية أمام تحدي. اليوم في ظل هذه المشاريع وصل الإنسان إلى قعر الاكتئاب، الإحباط، فقدان الأمل، الكفر بالله، البؤس، حتى من الناحية المادية. الفقر اليوم شائع كما لم يشع من قبل، الحروب شاعت كما لم تشع من قبل، الأوبئة والأمراض، يعني كل هذه ما جلبت للإنسان السعادة إنما جلبت له الشقاء. فأنا باعتقادي الحقيقة من ضمن الآثار التي أحدثتها لنا غزة هي حالة الاستيقاظ إلى أنه ما الذي يجلب السعادة، ما الذي يجلب الرضا، الكونتنتمنت
هي شوف إلى الإنسان. هو التطورات الأخيرة بدءا من 7 أكتوبر طوال 8 شهور الماضية كشفت عن الهوة الواسعة بين صناع القرار الذين يديرون شؤون الناس وبين الجماهير، وهذا اللي خلى الناس الآن تفكر إنه طب لماذا؟ يعني تصور أنت، إحنا تكلمنا عن سياسات اللي بتتخذ في أنظمة مثل الأنظمة العربية ومنها النظام السعودي من النظام المصري إلى آخره، لماذا هؤلاء الذين يعبثون ويتصرفون بشكل أبعد ما يكون عن احترام القيم الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان، لماذا هم مقربون جدا من صناع القرار في الغرب؟ لماذا هذه العلاقة الوطيدة؟ لماذا هذا الذي يأتي بالانتخابات في لندن أو في واشنطن أو في باريس، لماذا أقرب المقربين له ديكتاتور مستبد يطايد الناس وينكل بهم؟
تعرف السبب؟ السبب هو أن الدول تبحث عن مصالحها، وهناك دائما تناقض بين المصالح الغربية ومصالح الدول الأخرى. إذا نأخذ بتبسيط أن الاقتصاد البريطاني أو المصلحة البريطانية تقتضي أن يكون النفط اللي موجود عند العرب رخيص إلى متوفر، يقتضي أن تخضع هذه الدول إلى الإرادة البريطانية، تقتضي أن يتخلى هؤلاء البشر عن مفاهيمهم وتقاليدهم سواء كان بالطعام ولا باللباس ولا كذا. وبالتالي التناقض الأساسي في المصالح، وهذا عمل مشروع أن يكون هناك تناقض، المصالح الغربية تتناقض مع المصالح العربية والإسلامية، هذا شيء طبيعي. لكن أن تتم السيطرة الغربية على الطرف الآخر، هذا هو الخطأ يحصل هناك. الحاكم العربي الذي يستجيب للمصلحة الوطنية العربية معناها يتعارض مع المصلحة الغربية، وبالتالي بالنسبة للغرب ما بدهم واحد يجي يبحث عن مصلحة فلسطين ولا سوريا ولا العراق ولا مصر ولا أي واحدة،
بس
ولا
بصير فكرة اللي حكاها
يريد واحد اللي يشتغل للمصلحة الغربية.
فكرة الصراع ما بين الأجيال في الغرب أصبحت الآن أكثر وضوحا. الدليل على ذلك اللي تفضلت فيه صحيح، هو زمان كان يروج في الغرب من قبل السياسيين أنه إحنا مواقفنا أخلاقية، لا يفسروها بالتفسير الصحيح اللي تفضل فيه الأستاذ صباح، إنه هم يقوموا يضربوا الأخلاق بعرض الحائط مقابل مصالحهم كما تتصرف الدولة الحديثة، يعني هيك الدولة الحديثة للأسف تتصرف، كانوا يروجوا لها ترويجا أخلاقيا وكان الأمر ماشي. الآن الأجيال الجديدة فهمت المعادلة وفهمت أن سياسات دولها لا تلتزم بالأخلاق، بل هي معادية تماما للأخلاق وتنساق وراء المصالح. الدليل على ذلك في يعني أمران مهمان لاحظتهما خلال الأسبوعين الماضيين. الأول أن مصادر الأخبار لفئة الشباب يعني أكثر من 87% هي من الإنترنت، باستثناء المواقع. يعني تخيل مواقع الجرائد والمواقع الإلكترونية زي نيويورك تايمز وحتى المواقع الجديدة الجارديان والمثلا بوليتيكو إذا بنعتبرها موقع جديد والإنترسبت كلها اليسار ويمين والآخر نسبتها من حصة الأخبار حوالي 12% في الولايات المتحدة فقط المطبوع والإلكتروني بقية المصادر هي في الإنترنت فهذا ملمح مهم إنه لم تعد الدولة قادرة أنها تتحكم بالسردية كما هي متحكمة بكل شيء كما تفضل الدكتور رفيق. الملمح الثاني هو استطلاعات الرأي. آخر استطلاع رأي في بريطانيا أظن قبل أسبوع معظم فئة الشباب من 18 ل 24 يعتبرون أن وجود إسرائيل خطأ.
نعم.
ويقرون مبدأ المقاومة المسلحة.
نعم.
ويقولون بأن 7 أكتوبر مفهوم.
نعم.
ضمن
الكونتكست
وال يعني ضمن السياق السياسي أو هاي الأشياء العرب بخافوا يحكوها يعني خلينا نكون واضحين. والعرب الشعوب يعني كثير منهم يخافون أن يذكروها فما بالك بالسياسيين. الآن أصبحت هي أغلبية أكثر من النصف أظن 60% قالوا أنه إسرائيل هي سبب المشكلة يعني سبب وجودها سبب المشكلة. فهي تغييرات كبيرة وصراع هائل بين الأجيال.